الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الدعوة بالعلم افتقارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفخر تفاخر أمر محرم وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره أو أن يعجب بنفسه، بل عليه أن يتواضع، عليه أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله. هذه صفة المؤمنين، تواضع. في حديث: من تواضع لله رفعه. فالفخر محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كان ذلك من أهل العلم، فإن أهل العلم أولى بالتواضع لأنهم قدوة ولأنهم يعلمون ما في الفخر من الإثم، فهم أولى أن يتواضعوا ولا يفتخروا. فالفخر مذموم على كل حال، وهو من العالم يشك، لأن اللائق بالعالم تواضع، ولا يزيده علمه إلا تواضع. نعم.
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار بالبحر، وحتى تخوض الخير في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه البزار بسند لا مأس به، وللطبراني معناه عن ابن عباس. قال المنذري: وإسناده حسن.
نعم، ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يظهر الإسلام، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام على غيره من الأديان وانتشاره في الأرض، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أظهر الله الإسلام وبلغ المشارق والمغارب، ودخل الناس فيه أفواجا، دخلت فيه الأمم والدول، وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وبسبب صلاحية هذا الإسلام وأنه دين الفطرة ودين يدخل القلوب بأحكامه وحكمته ونوره. فالذي يريد الحق يبادر بالدخول إليه، ولا يبقى إلا المعاند. فلذلك انتشر هذا الإسلام بالعلم والحكمة والدعوة إلى الله، والجهاد إنما يكون للمعاندين، الجهاد إنما يكون للمعاندين الذين يصدون عن سبيل الله ويريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام، هؤلاء جاهدوا. فظهر هذا الإسلام، بلغ المشارق والمغارب كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تختلف التجار في البحر، يعني اتسع الاقتصاد، اقتصاد المسلمين، وينتشرون في طلب التجارة البحار، وتأمن السبل، كل ذلك في ظل الإسلام. تخوض الخيل في سبيل الله، خيل الجهاد، أرادوا بها خيل الجهاد، فإنها تخوض في الأرض وفي البحار وفي الأنهار، يعني لا تترك مكانا إلا بلغته. كما تعلمون من الفتوحات في المشرق والمغرب حتى امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب على حدود فرنسا. فهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يظهر هذا الإسلام، قد ظهر والحمد لله. ثم إنه ينشأ في آخر الأمر من هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن، لكن ليس عندهم فقه، يقرؤون القرآن ويجدون التلاوة ويحفظون القرآن، ولكن ليس عندهم فقه. ومع هذا يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، على وجه التفاخر يعجبون بأنفسهم. وليس هذا صفة طالب العلم ولا صفة العالم، ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فلا أحد يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة لا يكون فوقه أحد. هم يقولون من أفقه، يعني معنى ما فيه أفقه منه، ما فيه أقرأ منه، ما فيه أعلم منه، وهذا من باب تفاخر، هذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأجل التحذير، لأجل تحذير طلبة العلم والعلماء من هذه الصفة القبيحة، وهي التفاخر بعلمهم. والعلم لا يدرك له غاية، العلم واسع، إنما العلم كبحر، إنما العلم كبحر زاخر، فخذ من كل قول أحسن. وقل للمدعي في العلم معرفة، ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء ما يعلمه العالم هو قليل من العلم. قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم لله جل وعلا، وأما المخلوق فإنما ينال قسطا قليلا من العلم، ينال قسطا قليلا من العلم. فالذي يدعي أنه أحاط بالعلم وأنه لا أحد أعلم منه ولا أفقه منه، هذا يدل على جهله. ولهذا جاء في الحديث: من قال أنا عالم فهو جاهل. والعالم الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقصرا، فيطلب العلم ويزداد من العلم ولا يقف عند حد. تزود من العلم. وأما الذي يرى أنه بلغ مبلغا من العلم يكفيه، فهذا يقف ولا يتعلم ولا يتزود، وهذا حال كثير من الناس اليوم، حال كثير من الناس اليوم، خصوصا من يتخرجون من الجامعات ويحملون الشهادات يظنون أنهم انتهوا، ولذلك لا يذاكرون، لا يطلبون العلم، لا يدرسون الناس، لا يجدهم، يظنون أنهم حملوا الشهادة وليس وراء هذا شيء من العلم، يحمل دكتوراه، يحمل كذا، يرى أنهم هو أعلم الناس، هذا غلط كبير. المسلم والعالم والمتعلم يشعر دائما بالجهل والنقص، ولا يقف عن طلب العلم. فكيف إذا افتخروا قال: ما فيها أعلم مني ولا أفقه مني ولا أقرأ مني؟ فهذا مذموم ويعتبر من كبائر الذنوب. ولذلك عده الشيخ في كتاب الكبائر، كتاب الكبائر، بدليل أنه قال في آخر الحديث: أولئك هم وقود النار، الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار. هذا من ضوابط، من ضوابط الكبيرة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ذكر هؤلاء، لما ذكر هؤلاء قال لهم: من هم؟ الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. هذا وعيد شديد، بل على أن هذا من كبائر الذنوب. الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار ومن توعده الله بالنار لأنه تكبر، والنار مثوى المتكبرين كما قال الله جل وعلا: فبئس مثوى المتكبرين. والعياذ بالله. نعم.
باب ذكر جحود النعمة.
نعم. النعمة يجب أن تشكر، سواء كانت النعمة من الله جل وعلا أو جرت على يد مخلوق. النعمة كلها من الله، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن قد يجري الله بعض النعم على يد مخلوق، فيجب على المنعم عليه أن يشكر المنعم، يشكر الله جل وعلا، وكذلك يشكر من أسدى إليه نعمة ومعروفة، ولا يجحد النعم، فإن جحود النعمة كفر، كفر أصغر، ليس كفر مخرج من الملة، لكنه كفر عملي، كفر أصغر لكنه شديد، أشد من المعصية، أشد من المعاصي، بل هو معصية كبيرة. الله جل وعلا قال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكروا لي ولا تكفرون. والنعمة لا تستقر إلا بالشكر، فإن لم تشكر زالت وبدلت بالنقمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنعمة إذا زالت لا تعود، نسأل الله العافية. فيجب على المسلم أن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه، ويحدث لكل نعمة شكرا. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، أركان الشكر ثلاثة: تحدث النعمة ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا أنها من الله، ليست بحوله ولا بقوته ولا بكده ولا بكسبه، إنما هي من الله جل وعلا. والثالث: الاستعانة بها على طاعة الله، أن يصرفها بطاعة الله ولا يصرفها بمعصية الله. هذا هو شكر النعم. فإذا اختل ركن هذه الأركان فإنه يكون قد كفر النعمة وعرضها للزوال والعياذ بالله. هذا بالنسبة لنعمة الله. وكذلك يشكر المخلوق على ما بذل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
صحيح عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
أكثر الناس كفرا للنعمة النساء، أكثر الناس كفرا للنعمة النساء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أري الجنة وأري النار، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فرأى أكثر أهل النار النساء. السبب أنهن يكفرن بالله. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني الزوج، يكفرن أزواجهن. الواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى إليها من العشرة الطيبة والقوامة والنفقة والستر، هو يكد ويكدح وينفق عليها ويسكنها ويكفيها المعونة ويعفها، فله عليها آيات كثيرة، ومع هذا لا تشكر له، لا تشكر له ولو أنها يعني حصل لها أدنى تقصير من الزوج. والإنسان بشر، يحصل منه بعض الهفوات، يحصل منه التقصير، فإذا رأت أقل تقصير كفرت كل ما أسدى إليها زوج. لا تنظر إلى الفضائل وإلى النعم التي جرت منه عليها، كل هذا تنساه وتجحده عند أدنى مخالفة. هذه صفة المرأة، فلذلك صرنا أكثر أهل النار، فهذا دليل على أن كفر النعمة كبيرة من كبائر الذنوب يوجب دخول النار، يوجب دخول النار، هذا وعيد شديد. وفيه أن المرأة يجب أن تقدر زوجها وتشكر له أياديه عليها، تنظر في محاسنه وما أجرى الله على يديه لها، تنظر إلى النساء العوانس والنساء الأيامة اللاتي ليس لهن أزواج، تنظر إليهن وما هن فيه، وما هن فيه من النكد، وما هن فيه من الشدة والضيق، وهي في نعمة وفي عصمة زوج، في كفالة زوج، تشكر على هذه النعمة. فإذا تنكرت لزوجها فإنها متوعدة بهذا الوعيد، فصار النساء أكثر أهل النار بسبب هذه الخصلة الذميمة، وهي إساءتهن إلى أزواجهن. نعم.
عن أبي هريرة مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صححه الترمذي وقال حسن غريب.
فحديث المرأة هذا دليل على أن المخلوق أيضا يشكر، يجب على المرأة أن تشكر لزوجها، وكذلك في هذا الحديث عموما: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا كان الإنسان لا يرى المعروف من الناس فإنه أيضا لا يرى النعمة من الله عز وجل، أما إذا كان يقدر المعروف من الناس فهو أولى أن يقدر النعمة من الله جل وعلا. فهذا فيه أنه كما يجب أن يشكر الله كذلك يجب أن يشكر المخلوق على ما يسليه إليه من معروف مالي أو غير مالي. اشكره على معروفه ولا يشهد هذا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فليجز به إن وجد، وإن لم يجد فليثني به، فإن أثنى شكر، فإن أثنى فقد شكر. ومن كتم. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فليجز به إن وجد، فليجز به إن وجد، ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكر، ومن كتمه فقد كبر.
من أعطي عطاء يعني من المال، أعطي عطاء من المال، هدية أو صدقة أو مساعدة على قضاء دين أو على حاجة من الحوائج، أعطي مالا فإنه يجب عليه أن يشكر لمن أحسن إليه، فإن وجد مالا فإنه يرد على المحسن إحسانه، يهدي إليه كما أهدى إليه، يعطيه، إذا احتاج فإنه يساعده كما ساعده في الأول. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا لم يجد ما يقابل ما أعطاه إياه فإنه يثني عليه، يثني عليه بمعروفه بالكلام، يثني عليه ويشكر له، ولا يكتم النعمة أو يجحدها. هذا هو الطريق الصحيح في ما يكون بين الناس من بذل المعروف والشكر عليه، وأن المبذول له معروف يرد مثل ما أعطي أو أكثر، فإذا لم يجد فالكلام طيب يقوم مقام المال، كلام الطيب قد يكون أحسن أيضا من المال بالثناء بالدعاء له. ولهذا كما سمعتم الحديث الذي مر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أن يعطوه مثل ما أعطاه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، يدعو له ويثني عليه ولا يكتم الخير ويكتم النعم ويجحدها، فإن هذا من الكبائر. الإنسان الذي لا يرى المعروف ولا يثني على صاحبه ولا يكافئ عليه هذا من الكبائر. نعم. فدلت هذه الأحاديث على أن الشكر واجب على النعم، سواء كانت من الله أو كانت جرت على يد مخلوق، فيشكر الله ويشكر المخلوق الذي أسدى إليه، فهذا من شكر النعمة. أما إذا جحد أو أنكر أو كتم فهذا من كفر النعمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
باب ما جاء في نفي بطاعة الله والاستهزاء بضعفتهم.
الاستهزاء والذنب لا يجوز مطلقا. ويل لكل همزة لمزة، لا يجوز همز الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعض، لأنك إذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، فقد لمزت نفسك، لأن المؤمن يحب لأخيه يحب لنفسه، ويكره لأخيه ويكره لنفسه. ولا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعض، واللمز هو التنقص، ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب الذي فيه دم، اللقب الذي فيه دم، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. قد يلقب الإنسان بلقب مدح، وقد يلقب بلقب ذم، فالمنهي عنه لقب الذم. فلا تنابزوا بالألقاب التي فيها ذم. ثم قال بئس الاسم الفسوق، سمى الله هذا فسوقا، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب هذا فسوق، ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية ومن التنابز بالألقاب ومن اللمس، من لم يتب ويترك هذه الخصلة الذميمة أولئك هم الظالمون. والظلم يكون بين العبد وبين ربه، الشرك والكفر، ويكون بين الناس أيضا لجحد حقوقهم وظلمهم في معاملتهم وغير ذلك. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على اللماز والمتمسخر والمتنقص الناس بألقابهم يجب عليه التوبة، فإذا لم يتب فإنه ظالم، ظالم للناس. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا
عن ايش؟
عن ابن مسعود.
هو ابو مسعود؟
عن
لا عن ابي مسعود. نعم نعم.
عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراع، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات.
نعم. عن ابي مسعود رضي الله عنه، مسعود البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة، لما أمر الله جل وعلا الصدقة على المحتاجين، كان الصحابة فقراء عندهم أموال، كانوا يحملون على ظهورهم بالأجرة، يحاملون بالأجرة، يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملون على ظهورهم على رؤوسهم مقابل الأجرة، ثم يتصدقون من كسبهم، يتصدقون من كسبهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة كانوا أسرع الناس إلى امتثال أمر الله، وإذا نزلت آية بادروا بامتثالها، هذه صفتهم رضي الله عنه. وكان هناك منافقون يظهرون الإسلام وهم كفرة ويسخرون من المؤمنين، هذه طريقتهم، يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم، هذه علامة المنافقين، نسأل الله العافية. كما تعلمون الآن اللمز لأهل العلم واللمز للهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللمز لعباد الله لأئمة المساجد، هو من هذا القبيل صادر عن المنافقين، لأن المنافقين يوجدون في كل زمان في كل مكان، ابتلى من الله سبحانه وتعالى، فهم دائما هذا شأن اللمس والسخرية من المؤمنين، لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين فيريدون التشفي تنقص المؤمنين دائما وابدا. هذا لا تستغربوا الآن ما يحصل من هؤلاء، لأن لهم سلفا من المنافقين الذين نزل فيهم القرآن، فكانوا يتصدقون. جاء بعض الصحابة بمال كبير، قالوا هذا مرائي، قالوا هذا مرائي. جاء بعض الصحابة بشيء قليل قدر ما يستطيع، قالوا إن الله عنها عن صدقة هذا لغني، جاء بصاع وفي رواية بنص صاع، قالوا إن الله عن صاع هذا لغني. فأنزل الله جل وعلا في صفات المنافقين التي ذكرها في سورة براءة، ذكر منها هذه الصفة القبيحة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم، طوعين يبذلون مال كثير والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم، يسخرون منهم، أي يقولون هذا مرائي اللي جاب مال كثير، وهذا الله غني عن صدقته لأنها قليلة. فهم لا يتركون الذم أبدا. ماذا كان جزاؤهم؟ سخر الله منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. سخر الله منهم من باب الجزاء والمقابلة، الله يسخر منهم ويستهزئ بهم كما يستهزئون بالمؤمنين جزاء، ويمكر بهم كما يمكرون بالمؤمنين، ومكروا ومكر الله، فهذه من الله من باب المقابلة وهي عدل يحمد عليه سبحانه وتعالى. فالسخرية من المخلوق واللمز والمكر من المخلوق مذموم، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه بغير حق وهو ظلم، لكنه من الله عدل، لأنه جزاء فهو عدل من الله جل وعلا يحمد عليه. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، دل على تحريم السخرية من المؤمنين، من الناس عموما ومن المؤمنين خصوصا، لأن أهل الإيمان لهم ميزة على الخلق، لهم الاحترام والتقدير، لا سيما إذا كانوا من أهل العلم أو كانوا من ولاة الأمور أمور المسلمين أو كانوا من عامة المسلمين ومن ضعفتهم. فالمسلم له حق مهما كان، وهو عزيز عند الله جل وعلا، هو عزيز عند الله وكريم على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتنقص. نعم.
باب الاستهزاء.
نعم، هذا السخرية انتهى. باب الاستهزاء، والاستهزاء هو التنقص، تنقص الناس، تنقص أهل الفضل، كل هذا من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب المستوجبة للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
إن الذين أجرموا أي الكفار كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تنقصا لهم، تنقصا للمؤمنين، ضعفة المسلمين كبلال وعمار سلمان صهيب رضي الله عنهم، تنقصهم المشركون الكبار في قومهم يسخرون منهم ولا يريدون الجلوس معهم، حتى حملهم ذلك على الكفر والأنفة والعياذ بالله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوف المقابلة، أجرموا هؤلاء آمنوا. الله ذكر الفريقين بصفاتهم، ذكر هؤلاء بالإجرام وذكر هؤلاء بالإيمان. وش الفرق بين المجرم والمؤمن؟ الفرق بعيد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهم أولى بالسخرية والنقص، ومع هذا قلبوها على أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل الطاعة والتقوى. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون تنقصا لهم. إذا مر المؤمنون ضعفت المسلمين بهم فإنهم يتغامزون بينهم تنقصا لهؤلاء المارة من المؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، رجعوا إلى بيوتهم، صاروا يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين، إننا سخرنا بهم وإن استهزأنا بهم وإن تحدثون بهذا افتخارا به والعياذ بالله، بدل التوبة وبدل الندم يتمدحون بذلك عند أهله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكرين، يتلذذون ويتفكهون بما حصل منهم. وإذا رأوهم، رأوا المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون عن الطريق، مساكين ما يصلون ويصومون ويتعلمون، يشغلون أنفسهم بهذه الأمور، ما هم على جاده ولا هم على طريق، فهم يتنقصون المسلمين. إذا رأوهم على الخير وطلب العلم والصلاة والصيام والزهد، ولهم مساكين ذولا، حرموا أنفسهم من الدنيا وحرموا أنفسهم من مشاركة الناس ومن التقدم والرقي والحضارة، كما يقال الآن على ألسنة تلاميذ هؤلاء ورثتهم والعياذ بالله. سمسخرون بالمسلمين وأنهم جامدون وأنهم حرموا أنفسهم من مسايرة الناس، وهكذا يقولون. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه صفات أهل النفاق قديم الزمان وحديثه مع أهل الإيمان دائما وأبدا، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالمؤمن كريم على الله، مؤمن عزيز على الله جل وعلا، لا يجوز تنقصه ولو كان فقيرا، ولو كان مظهره ليس مظهرا رائقا لفقره، لو كان فيه رثاثة أو عليه ثياب رثة. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على مدفوع بالأبوار، لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء بن مالك. فالمؤمن عزيز على الله ولو كان فقيرا معدما، ولو كان ليس له مظهر. الكفار المنافقون لهم مظاهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لهم مظاهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم بلاغة وفصاحة، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، لم ينفعهم جسامتهم ولا فصاحتهم لما لم يكن عندهم إيمان بالله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
ولا رجوع،
لا إله إلا الله.
في رجوع قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي، يعني في الدنيا فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يدعون الله عز وجل ويعملون الصالحات في الدنيا، وأنتم تسخرون منه، فاتخذتموهم سخريا، سخريا تسخرون منهم تتنقصونهم، كبلال وعمار وصهيب وضعفة المسلمين، اتخذتموهم سخريا، سخريا من السخرية. وأما سخريا ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، فالمراد به التسخير في العمل، التسخير في العمل والتأجيل. ففيه فرق بين سخريا أو سخرية وسخرية. اتخذتموهم سخريا أي تسخرونهم في العمل بالأجرة، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذا في الدنيا كان الكفار يسخرون من المسلمين، لا سيما الضعفاء، يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويضحكون، يتندرون من المسلمين متنقصين لهم والعياذ بالله. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، فتركتم ذكري وعبادتي الدنيا بسبب أنكم ترون أن هذا من النقص وأن هذا من الدناء. كنتم منهم تضحكون. ماذا كان جزاؤهم؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا. شوف بما صبروا، يجب على المؤمن أن يصبر على ما يناله في هذه الدنيا من تنقص المنافقين وأذيتهم وسخريتهم واستهزائهم، ولا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم. بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أنهم هم الفائزون، أي الناجون. الفائز هو الذي يقطع المسافة الخطرة، المفازة الخطرة الذي يقطعها ويسلم يسمى فائز. فهم فازوا بالنجاة، فازوا بالنجاة يوم القيامة. ذكر عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. نعم، ذكرهم سبحانه وتعالى، نعم، وأنه ما ظلمهم وإنما جزاهم بأعمالهم التي قدموها لأنفسهم. نعم.
وقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم.
سبق الكلام عليه أول جلسة على هذه الآية. وقالوا الله فرق بين الرجال والنساء، سمى الرجال قوم وسمى النساء نساء، فدل على أن النساء على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإنما هو خاص بالرجال. قال الشاعر وما أدري وما إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء. القوم يطلق على الرجال. نعم.
عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين منا سيفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة ويقال له هلم هلم فيجيء بكربه ورمه فإذا جاءه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه ورمه فإذا جاءه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس أخرجه البيهقي.
نعم هذا فيه بيان جزاء الذي يسهر بالناس أن الله يسهر منه يوم القيامة فيسخرون منهم سخر الله منهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم يوم القيامة يفعل بهم هكذا يفتح لأحدهم الباب من الجنة وهو في كرب وفي شدة وضيق يفرح فتح له باب الجنة فإذا وصله أغلق سخرية به ثم يفتح له الباب الثاني ويدعى فإذا جاء أغلق جزاء له أنا من باب السخرية به ثم يفتح له ويدعى فييأس بعد ذلك ولا يأتي عقوبة له والعياذ بالله فهذا جزاء أليم والعياذ بالله في موقف حرج فعلى المسلم أن يكف عن السخرية بالناس لا سيما السخرية بالمؤمنين لا سيما السخرية بالضعفة فلا يسخر من المؤمن من المؤمنين. نعم.
ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر مرفوعا من مات هماذا لما ذم القيا للناس كان علامته أن يتمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين. قال من مات همازا لمازا ملقيا للناس. من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يتمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين.
من مات همازا لمازا ملقبا الله جل وعلا قال ولا تنابذوا الألقاب لقبا للناس بألقاب الذم ألقاب الذم فإن الله جل وعلا في يوم القيامة يسمه على الخرطوم والخرطوم هو الأنف قال تعالى سنسمه على الخرطوم فعبر بالأنف وهو يريد الوجه من باب إطلاق بعض الشيء على كله ومعناه أن الله يسود وجهه يسمه يعني يسود وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي يسود الله وجهه يوم القيامة علامة على جزائه وأنه كان في الدنيا على هذه الصفات حمازا لمازا ملقبا للناس هذا همه فيسود الله وجهه يوم القيامة فضيحة له والعياذ بالله. نعم.
باب ترويع المسلم.
المسلم لا يجوز ترويعه لأن الترويع فيه ضرر على المسلم ترويعه يعني إخافته وإرعابه. فالمسلم محترم ولا يجوز أن يساء إليه، يجب الإحسان إليه وإكرام. ومن الإساءة إلى المسلم ترويعه وتخويفه وإرهابه، فمن فعل ذلك فإنه ينال جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة، وقد يأتيه الجزاء في الدنيا. الذين يروعون المسلمين الآن بالإرهاب والتخويف ويفجرون في البلد، هؤلاء أولى بهذا الجرم والعياذ بالله. يروعون الآمنين، يروعون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، ينالهم قسط عظيم من هذا الباب. الواجب تأمين المسلمين، والواجب تأنيس المسلم وإكرام المسلم، ألا يجوز ترهيبه وتخويفه. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى قبل معه فأخذ ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن بن أبي ليلى صحابي يحدث عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، فنام رجل من المسلمين ومعه حبل، فجاء رجل يمزح بيد المسجد. ترويع المسلم لا يجوز حتى ولا بالمزح، ولا بالمزح، وذلك مثل ما حصل لما أخذ منه الحبل وهو نايم، ارتاع النايم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنكر هذا. فترويع المسلم يكون بالكلام، قد تروعه بالكلام، قد تروعه بالفعل من حمل السلاح عليه، أو إشهار السلاح في وجهه، أو استغفاله وهو غافل أو نايم، فتروعه حتى ولا من باب المسجد. هذا يسيء إلى المسلم ولا يجوز، وقد يسبب التخبير، قد يسبب التخبير للمسلم الغافل أو النايم في خطورة. فلا يجوز ترويع المسلمين بأي نوع من الترويع، لا بالكلام ولا بالفعل. نعم.
باب المتشبع بما لم يعطه.
نعم. الحديث. نعم. عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى قبل معه فأخذ ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود.
لا يحل، معناه ان هذا حرام وكبيره من كبائر الذنوب، لانه جنايه على اخيك المسلم. نعم.
باب المتشبع بما لم يعطى.
المتشبع بما لم يعطى، انسان يتظاهر بشيء ليس حقيقه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أن الإنسان لا يفتخر أو يتظاهر بشيء لا حقيقة له، كان يتظاهر بالعلم وهو جاهل، أو يتظاهر أو يتظاهر بالملابس الجميلة وهي ليست له إنما هي لغيره، أو لأن هذا يغر الناس ويخدع الناس. ومن ذلك الزوجة كما يأتي مع إذا كان لها ضرة، إذا كان لها ضرة مع زوجها لا تظهر أن زوجها خصها بشيء لأجل تغيظ ضرتها، أن زوجها يحبها، أنه أعطاها، أنه فعل كذا لأجل أن تغيظ ضرتها، هذا لا يجوز. وهو لم يفعل هذا، هذا من المتشبع بما لم يعطه. كلابس ثوب زور، كإنسان استعار ثيابا من غيره ولبسها يظن الناس أنها له، هي ليست له. نعم.
وأخبع عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور.
نعم. لما سألته هذه المرأة أن لها ضرة فهل يجوز لها أنها تظهر أمامها أن زوجها خصها بشيء، بمحبة، بشيء أكثر من ضرتها؟ أنكر عليها صلى الله عليه وسلم، قال المتشبع بما لم يعطى أي بما لم يحصل له كلابس ثوب زور. قد قال الله جل وعلا في اليهود ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم.
باب التحدث بالمعصية. صلى الله عليه وسلم الشيخ الله لو يشهد
السؤال والفعل أجل الصلاة
توقف هذا الأذان.
الأسبوع القادم إن شاء الله ما في دروس، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة ننتقل لإخوة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة وردت عبر الشبكة، وهذا سائل من ليبيا يقول: ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر؟ أرجو التوضيح، لأنه يقع إشكال كبير في فهم الفرق بينهما.
خوف العبادة هو خوف السر، لا فرق بينهما، إنما الفرق بين خوف العبادة والخوف الطبيعي. خوف العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه، لأنه من أنواع العبادة، كأن تخاف من ميت أو من غائب أو من جن أو من إنس أنهم يضرونك، هذا لا يجوز إلا من الله جل وعلا. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يذم عليه إذا كان له سبب، مثل السبع، مثل العدو، مثل إذا كان له سبب ظاهر هذا لا يلام عليه، والإنسان يأخذ حذرة، أخذ حذره منه مما يخيفه. أما إذا كان الخوف بدون سبب، خوف من المخلوق بدون سبب، فهذا جبن، هذا مذموم، هذا جبن مذموم. نعم. الخوف على ثلاثة أنواع: خوف العبادة أو خوف السر، هو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني تخاف أن أحدا يقطع رزقك أو أن أحدا يضرك أو يمرضك، فهذا خوف لا يجوز إلا من الله جل وعلا، لأن هو القادر على كل شيء. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي من المخلوق الذي له عنده سبب يسبب الخوف، مثل العدو والسباع وغير ذلك، فهذا خوف طبيعي لا يذم عليه ويأخذ الحذر منه. النوع الثالث خوف الجبن، وهو الخوف من المخلوق الذي ليس عنده سبب يخيف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: ما رأي الشيخ بالنقاش مع الرافضة عبر الشبكة العنكبوتية؟
النقاش مع المخالف إذا كان يجدي والمناقش عنده علم والنقاش يجدي فهذا طيب، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان النقاش لا يجدي فهذا لا فائدة منه، وهو ضياع للوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة وردت من الحضور، وهذا سائل يقول: ما هو علاج الفخر والعجب، وهل يقبل العمل ويصلح إذا صحح النية وتاب؟
إن تاب الله عليه. علاج الفخر والعجب هو التواضع، علاجه هو التواضع وتذكر ضعف الإنسان، تذكر ضعفه وفقره وحاجته، حينئذ لا يتكبر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا نرد على من يتساهل في بعض الأموال التي يخالطها الربا، ويقول الإثم على المصري المتصرف بهذه الأموال؟
الحرام حرام، والأموال التي خالطها الربا يجب عجل، يعني الربا وغيره من المال الحرام يجب عجل الحرام الربا وغيره والتخلص منه، ولا يجوز استعمال الحرام مع الحلال، فليعزل هذا عن هذا ويتخلص من الحرام ويقتصر على الحلال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تسابق فريقان على لعب الكرة وذلك على أنه إذا فاز أحد الفريقين أعطى الآخر مالا، وإذا فاز الفريق الآخر فإنه يعطي الفريق الأول جهاز جوال، فما حكم هذه الصورة؟
لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون من القمار المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثا فقط من المسابقات تؤخذ الجوائز عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق، السبق المراد به الجائزة، إلا في نصل أو خف أو خافر، يعني بذلك المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل أو المسابقة في الرماية، لأن هذه من أدوات الجهاد، المسابقة عليها تمرن على الجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ الجائزة عليها، وما عدا هذا فإنه لا يؤخذ على الجائزة، لكنه مباح، يباح التسابق على الأقدام، باحة المصارعة، باح غيرها من المسابقات المباحة، لكن لا يؤخذ عليها جوائز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص عرض عليه القضاء ولكن والدته تأبى عليه الالتحاق به، فماذا يفعل حفظكم الله؟
يحاول إقناعها، يحاول إقناعها بذلك، ويبين لها أنه له أجر إذا أحسن، وإذا حكم بالحق، وإذا تولى فصل الخصومات بين المسلمين، يبين لها ما في القضاء من فضائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص لبس الشراب ثم خلعه بعد نصف ساعة، ولكن لم يستعمل هذا الشراب فلم يمسح عليه خلال هذه المدة، فهل ينتقض وضوءه بسبب خلعه؟
ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، خلعه ولبسه ثاني أو لبس غيره، فإنه يمسح، لأن الطهارة ما زالت، الطهارة ما زالت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المرء إذا أحس بالكبر، وما الفرق بين التعفف والكبر؟
يستغفر الله، إذا أحس بالكبر يستغفر الله ويتواضع، ولا يلحقه إثم إن شاء الله، لأن هذا من الهواجس والخواطر التي تعرض وتزول ولا تضر بإذن الله. أما إذا أمضى هذا وتكبر وفعله، فإنه يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن باب التوبة مفتوح. وفيه فرق بين الكبر والاستعفاف، المستعف ما معه كبر ولا ترفع، بل معه تواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يستطيع المسلم أن يصبح عالما بقراءة الكتب فقط من غير الرجوع إلى العلماء، وهل يؤخذ من علمه؟
هذا تعالم وليس علما، يقرأ الكتب فقط، يتعلم على الكتب، هذا متعالم، وهذا خطره أكثر من نفعه إن كان له نفع، لكن الظاهر أنه لا نفع يحصل منه لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يزيد جهله ويغر بنفسه ويظن أنه عالم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ما معنى قوامة الرجل على المرأة، وما حدود هذه القوامة؟
قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، قوامة عليها بالولاية، بالولاية إذا كان وليا لها يعقد لها أبوها أو أحد أقاربها، هذا من القوامة، أنه يتولى عقدها، وأيضا يستقبل الخاطب الكفر، هذا من القوامة عليها. وكذلك القوامة من الزوج على زوجته بالنفقة، بالإعفاف، بإلزامها بالستر والحجاب، بمنعها مما لا يليق، منعها من الخروج للحفلات التي فيها منكرات، أو للأسواق أو غير ذلك، يقوم عليها ويمنعها مما فيه خطر على دينها أو خطر على عرضها أو خطر على نفسها. نعم، لأنهم رأوا قاصرة هي بحاجة إلى الرجل العاقل الذي يحميها من هذه المضار.
نختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال: ما هو علاج الفخر والعجب، وهل يقبل العمل ويصلح إذا صح النية وتاب؟
كما سبق علاجه بالتوبة إلى الله، تذكر حالة الضعف من الإنسان، تذكر قلة علمه أنه بحاجة إلى العلم، والنظر إلى من هو دونه، والنظر إلى المصابين ألا يتتبر، والفقراء ألا يتتبر، والتوبة مقبولة إذا تاب إلى الله، تاب الله عليه من أي ذنب. نعم،
أشكر لكم وعفو الرياض. وننتقل إلى أسئلة الحضور. على السائل أحسن الله إليكم يقول: إذا قام أهل العلم بفضح الدعاة من أهل البدع، يقولون المتعصبون لهم أن هؤلاء العلماء يلمزون ويسبون العلماء والدعاة، فهل من يرد على الدعاة المبتدعة يكون من المستهزئين لهم أم يكون من الناصحين للأمة؟ نرجو التوضيح.
هؤلاء ليسوا دعاة إلى الحق، دعاة إلى الضلال، وإلى يدعون إلى الباطل، يدعون إلى المذاهب المنحرفة، يدعون إلى البدع وإلى الشرك. هؤلاء دعاة إلى جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. لا بد من كشفهم وفضحهم، تحذير الناس من شرهم، السكوت عنهم غش للأمة، فلا بد من فضحهم. أما الكلام في الدعاة الذين يدعون إلى الله وعندهم بصيرة وعندهم علم، فلا يجوز التعرض لهم، نعم، ولا تنقصه. نعم،
أحسن الله عليكم. ورسائل يقول: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن أكثر أهل النار النساء، فهل النار في وقت الحاضر فيها أناس يعذبون؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم.
الناس يعذبون في القبور، يعذبون في القبور، والقبر روضة من رياض الجنة وحرة من حرة النار، عذاب البرزخ. وكذلك يعذبون بعد بعثهم يوم القيامة في النار، العذاب يكون في البرزخ ويكون في النار يوم القيامة. وقلنا لكم من هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يطلعه الله على أمور الغيب التي لا يعلمها، يعني على بعض، ما هو على كل أمور الغيب، لكن على بعضها مما فيه مصلحة للأمة ومصلحة للمسلمين، يطلعه الله عز وجل، أطلعه الله على من يدخل، أكثر من يدخل النار، أطلعه الله على أن أكثر من يدخل النار النساء، وبين السبب وهو أنهن يكفرن العشير. نعم،
أحسن الله عليكم. بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المدعي العلم افتخارا أنه وقود النار، هل يعتبر هذا المقاتل خالد في النار أم يعذب بقتل كبيرته؟
هذا من الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت لأجل الزجر والتحذير. نعم،
هذا يسأل أيضا عن النار، هل تخلد في النار؟
كله من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لأجل الزجر، وليس النائحة تكون كافرة لكنها فاعلة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم،
أحسن الله عليكم. هل طلب العلم أو السعي إليه، سواء العلم الدنيوي أو العلم الشرعي، يكون من المفاخرة؟ إذا كانت نية طالب هذا العلم أن لا يكون فلانا أحسن منه أو أرفع منه علما وشهادة،
تنافس في الخير مطلوب، وليس هذا من الكبر، وليس هذا من التفاخر. تنافس في الخير، وأن لا يكون أحد أحسن منك في العبادة، لا يكون أحد أحسن منك في العلم، لا يسبقك أحد. الله جل وعلا قال: سابقوا، والمسابقة معناها أنك تغالب غيرك وتكون سابقا لهم، سارعوا صورة أسرع من غيركم، هذا من التنافس المحمود. هذا مطلوب وليس فيه كبر، بل هذا من إرادة الخير. نعم.
أحسن الله عليكم. التنابز بالألقاب على سبيل المزاح والدعابة والضحك مع التأكد من سلامة الصدر بين الإخوان والزملاء
لا يجوز هذا لعموم الآية. ولا تنابزوا بالألقاب، لم يقيد، لا يجوز التنابز بالألقاب ولا على سبيل المزح، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: من قدم لي خدمة في وظيفة ما فأردت أن أكافئه بهدية، هل يجوز لذلك؟
لا، هذا رشوة. المسؤول والموظف لا يجوز أن يعطى شيئا من المراجع، وإذا شفع حتى غير الموظف، حتى الشافع الذي ليس موظفا وليس مسؤولا، إذا شفع لا يأخذ على شفاعته شيئا، لأن الشفاعة الحسنة يراد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، يعني أجر من الله. وفي الحديث: من شفع شفاعة فأهدي إليه هدية فلا يقبلها، فإن أخذها فقد أتى بابا عظيما من الربا. الشافع إنما يريد الخير، لا يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الآخرة. نعم. فإذا كان موظفا صارت رشوة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الزملاء إذا رآني بثوب قصير يقول لي: لابس شانيل أمام الزملاء، فإذا خوفته من الله قال أمزح.
القصير الذي يخرج عن عادة البلد هذا من الشهرة، فاللباس لباس المسلم إلى الكعب، لباس المسلم إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب. فإذا كان الناس يلبسون إلى الكعب البس مثلهم ولا تشمر إلى ساقيك. أما إذا كان الناس يلبسون إلى نصف الساق إنك تلبس مثلهم، لا تصبح بينهم غريبا أو شهرة. هذا هو المطلوب من المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذه الآيات؟ الآية الأولى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخرها، والآية الثانية: وجعلنا الليل.
الآية الأولى خلنا معنا، قالوا هذا في عذاب القبر: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، يعني ضنكا يعني في القبر. نعم.
الآية الثانية: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
جعلنا الليل لباسا يعني ساترا يستر من يخشاه الليل، والنهار مع طلب للرزق. نعم، يطلبون الناس الرزق في النهار وينامون في الليل ويستترون في الليل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ورد عودة الإسلام إلى سابق عزته وقوته ومجده.
نعم، ورد إن الإسلام أنه وإن تقلص في بعض الأحيان أنه يعود بإذن الله، والدنيا دول، وفي آخر الزمان يحصل الجهاد في سبيل الله ويقتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم ويظهر الإسلام، وفي عهد المهدي ينتشر الإسلام، في عهد عيسى عليه السلام إذا نزل ينتشر الإسلام. ما هو الإسلام يبقى متقلصا أو منحازا في كل وقت، بل يجعل الله له ظهور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم تعدد الزوجات وهل يكون واجبا؟
ليس واجبا إلا على من يخاف على نفسه من العنت والوقوع في الحرام، فإنه يجب عليه أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة حتى يعفه ذلك عن الحرام. أما إذا كان لا يخاف على نفسه فهذا من باب المباح. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من النساء. يقول: اعتادت النساء في الأفراح إذا حضرت العرس أن تقول إحداهن: ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد، وبعدها مباشرة تقوم بقية الحاضرات بإطلاق الزغاريد وما يسمى بالغطرفة، تكرر ذلك ثلاث مرات ويشغلن عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟
هذا مبتدع، هذا كله مبتدع من ناحية الصلاة على الرسول، يعني تحديدها بهذا الوقت أو توقيتها بهذا الوقت هذا يعتبر من البدعة. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل حالة، أما أن تحدد في وقت دون دليل هذا يعتبر من الابتداع. أيضا هي قد يكون ما هو المقصود منها إلا من باب العادة وما جرت عليه النساء غير الملتزمات، ويخلط مع الأغاني ويخلط مع الزغاريت، هذا يعتبر من نوع من السخرية بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أزور أحد الأصدقاء ولكنه دائما يتكلم في أبنائه بسوء وغيبة، وأنا أقول له أدعو لهم بالهداية، فهل يجوز للأب أن يغتاب أبنائه؟
لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يدعو لهم بالصلاح، وأن يربيهم على الخير، وأن يوبخهم على المخالفات، هذا المطلوب منها. أما أنه يدعو عليهم أو يذمهم إذا غابوا فهذا من الغيبة، هذا من الغيبة المحرمة، لأنها ليس فيها إلا ضرر وليس فيها نفع. أما لو كانوا حاضرين وقال أنكم تعملون كذا والواجب عليكم كذا من باب الدعوة ومن باب التوبيخ لهم فلا بأس، أما وهم غائبون هذا غيبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض المصلين يصلي سنة أربع مثل صلاة الظهر، فهل يجوز له ذلك؟
الحديث صحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، لا يصلي بالليل أربع، إنما يصلي ثنتين ثنتين، يسلم من كل ركعتين، هذه صلاة الليل. في النهار أيضا وردت رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فحتى في النهار يصلي مثنى مثنى، لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى أربعا في النهار بسلام واحد أن هذا يجوز، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، صلاة مثنى مثنى في الليل والنهار. نعم.
صلى الله عليكم. رجل توضأ ثم مسح على الخف، وعند وصوله إلى المسجد نزع الخف ودخل فصلى، فهل فعله هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. إذا نزع الممسوح عليه بطلت الطهارة، إذا نزع الممسوح عليه بطلت الطهارة، فإذا كان يريد أن ينزع الخف عند دخول المنزل أو دخول المسجد يمسح على الجوارب التي تحت الخف وينزع الخف إذا أراد. أما إذا مسح بدأ المسح على الخف فإنه إذا نزعه فإنه يبطل وضوءه، لأنه نزع الممسوح عليه. نعم.
صلى الله عليكم. على آخر سؤال يقول: هل سجود التلاوة وسجود الشكر يحتاج إلى طهارة وإلى تكبيرة وإلى سلام؟
الظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة، إذا كان على طهارة فهو أكمل بلا شك، أما إذا كان على غير طهارة فلا يترك سجود التلاوة، مثل يقرأ عن ظهر قلب عليه حدث أصغر ويقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يسجد ولو كان على غير طهارة، وكذلك إذا تجددت نعمة واندفعت نقمة يسجد ويبادر ولو لم يكن على طهارة. نعم.
صلى الله عليكم. على الشيخ وبارك فيكم، صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى: باء الدعوة بالعلم افتقارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفخر تفاخر أمر محرم وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره أو أن يعجب في نفسه، بل عليه أن يتواضع، عليه أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله. هذه صفة المؤمنين، تواضع. في حديث من تواضع لله رفعه، فالفخر محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كان ذلك من أهل العلم، فإن أهل العلم أولى بالتواضع لأنهم قدوة، ولأنهم يعلمون ما في الفخر من الإثم، فهم أولى أن يتواضعوا ولا يفتخروا. فالفخر مذموم على كل حال، وهو من العالم يشك، لأن اللائق بالعالم تواضع، ولا يزيده علمه إلا تواضع. نعم.
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار بالبحر، وحتى تخوض الخير في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه البزار بسند لا مأثم، وللطبراني معناه عن ابن عباس. قال المنذري: إسناده حسن.
نعم. ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يظهر الإسلام، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم لظهور الإسلام على غيره من الأديان وانتشاره في الأرض، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أظهر الله الإسلام وبلغ المشارق والمغارب، ودخل الناس فيه أفواجا، دخلت فيه الأمم والدول، وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وبسبب صلاحية هذا الإسلام، وأنه دين الفطرة ودين يدخل القلوب بأحكامه وحكمته ونوره. فالذي يريد الحق يبادر بالدخول إليه، ولا يبقى إلا المعاند. فلذلك انتشر هذا الإسلام بالعلم والحكمة والدعوة إلى الله، والجهاد إنما يكون للمعاندين، الجهاد إنما يكون للمعاندين الذين يصدون عن سبيل الله ويريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. هؤلاء جاهدوا فظهر هذا الإسلام بلغ المشارق والمغارب كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تختلف التجار بالبحر، يعني اتسع الاقتصاد اقتصاد المسلمين وينتشرون في طلب التجارة البحار وتأمن السبل، كل ذلك في ظل الإسلام. تخوض الخيل في سبيل الله خيل الجهاد، عرفوا بها خيل الجهاد، فإنها تخوض في الأرض وفي البحار وفي الأنهار، يعني لا تترك مكانا إلا بلغته. كما تعلمون من الفتوحات في المشرق والمغرب حتى امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب على حدود فرنسا، فهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يظهر هذا الإسلام، قد ظهر والحمد لله، ثم إنه ينشأ في آخر الأمر من هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن لكن ليس عندهم فقه، يقرؤون القرآن ويجدون التلاوة ويحفظون القرآن ولكن ليس عندهم فقه، ومع هذا يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، على وجه التفاخر يعجبون بأنفسهم، وليس هذا صفة طالب العلم ولا صفة العالم. ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فلا أحد يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة لا يكون فوقه أحد. هم يقولون من أب، يعني معنى ما فيه أفقى منه، ما فيه أقرى منه، ما فيه أعلم منه، وهذا من باب تفاخر، هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأجل التحذير، لأجل تحذير طلبة العلم والعلماء من هذه الصفة القبيحة وهي التفاخر بعلمهم. والعلم لا يدرك له غاية، العلم واسع، إنما العلم كبحر، إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسن. وقل للمدعي في العلم معرفة ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء، ما يعلمه العالم هو قليل من العلم. قال الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلم لله جل وعلا، وأما المخلوق إنما ينال قسطا قليلا من العلم، ينال قسطا قليلا من العلم. فالذي يدعي أنه أحاط بالعلم وأنه لا أحد أعلم منه ولا أفقه منه، هذا يدل على جهله. ولهذا جاء في الحديث من قال أنا عالم فهو جاهل. والعالم الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقصرا فيطلب العلم ويزداد من العلم ولا يقف عند حد. تزود من العلم. وأما الذي يرى أنه بلغ مبلغا من العلم يكفيه فهذا يقف ولا يتعلم ولا يتزود، وهذا حال كثير من الناس اليوم، حال كثير من الناس اليوم، خصوصا من تخرجون من الجامعات ويحملون الشهادات يظنون أنهم انتهوا، ولذلك لا يذاكرون، لا يطلبون العلم، لا يدرسون الناس، لا يجدهم، يظنون أنهم حملوا الشهادة وليس وراء هذا شيء، يحمل دكتوراه، يحمل كذا، لا يرى أنهم هو أعلم الناس، هذا غلط كبير. المسلم والعالم والمتعلم يشعر دائما بالجهل والنقص، ولا يقف عن طلب العلم. فكيف إذا افتخروا قال ما فيها أعلم مني ولا أفقه مني ولا أقرأ مني، فهذا مذموم ويعتبر من كبائر الذنوب. ولذلك عده الشيخ في كتاب الكبائر، كتاب الكبائر، بدليل أنه قال في آخر الحديث أولئك هم وقود النار، الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار، هذا من ضوابط، من ضوابط الكبيرة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ذكر هؤلاء، لما ذكر هؤلاء قال لهم من هم؟ الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار، هذا وعيد شديد بل على أن هذا من كبائر الذنوب. الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار ومن توعده الله بالنار لأنه تكبر، والنار مثوى المتكبرين كما قال الله جل وعلا، فبئس مثوى المتكبرين والعياذ بالله. نعم.
باب ذكر جحود النعمة.
نعم، النعمة يجب أن تشكر، سواء كانت النعمة من الله جل وعلا أو جرت على يد مخلوق، النعمة كلها من الله، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن قد يدري الله بعض النعم على يد مخلوق، فيجب على المنعم عليه أن يشكر المنعم، يشكر الله جل وعلا، وكذلك يشكر من أسدى إليه نعمة ومعروفة، ولا يجحد النعم، فإن جحود النعمة كفر، كفر أصغر، ليس كفر مخرج من الملة، لكنه كفر عملي، كفر أصغر لكنه شديد، أشد من المعصية أشد من المعاصي، بل هو معصية كبيرة. الله جل وعلا قال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذكروا لي ولا تكفرون. والنعمة لا تستقر إلا بالشكر، فإن لم تشكر زالت وبدلت بالنقمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنعمة إذا زالت لا تعود، نسأل الله العافية. فيجب على المسلم أن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه، ويحدث لكل نعمة شكرا. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. أركان الشكر ثلاثة: تحدث بالنعمة ظاهرة، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا أنها من الله، ليست بحوله ولا بقوته ولا بكده ولا بكسبه، إنما هي من الله جل وعلا. والثالث: الاستعانة بها على طاعة الله، أن يصرفها بطاعة الله ولا يصرفها بمعصية الله. هذا هو شكر النعم. فإذا اختل ركن هذه الأركان فإنه يكون قد كفر النعمة وعرضها للزوال والعياذ بالله. هذا بالنسبة لنعمة الله. وكذلك يشكر المخلوق على ما بذل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
صحيح عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
أكثر الناس كفرا للنعمة النساء، أكثر الناس كفرا للنعمة النساء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أري الجنة وأري النار، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فرأى أكثر أهل النار النساء. السبب أنهن يكفرن بالله. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني الزوج، يكفرن أزواجهن. الواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى إليها من العشرة الطيبة والقوامة والنفقة والستر، هو يكد ويكدح وينفق عليها ويسكنها ويكفيها المعونة ويعفها، فله عليها آيات كثيرة، ومع هذا لا تشكر له، لا تشكر له ولو أنها يعني حصل لها أدنى تقصير من الزوج. والإنسان بشر يحصل منه بعض الهفوات، يحصل منه التقصير، فإذا رأت أقل تقصير كفرت كل ما أسدى إليها زوج. لا تنظر إلى الفضائل وإلى النعم التي جرت منه عليها، كل هذا تنساه وتجحده عند أدنى مخالفة. هذه صفة المرء، فلذلك صرنا أكثر أهل النار. فهذا دليل على أن كفر النعمة كبيرة من كبائر الذنوب يوجب دخول النار، يوجب دخول النار. هذا وعيد شديد، وفيه أن المرأة يجب أن تقدر زوجها وتشكر له أياديه عليها، تنظر في محاسنه وما أجرى الله على يديه لها، تنظر إلى النساء العوانس والنساء الأيامة اللاتي ليس لهن أزواج، تنظر إليهن وما هن فيه، وما هن فيه من النكد، وما هن فيه من الشدة والضيق، وهي في نعمة وفي عصمة زوج، في كفالة زوج، تشكر على هذه النعمة. فإذا تنكرت لزوجها فإنها متوعدة بهذا الوعيد، فصار النساء أكثر أهل النار بسبب هذه الخصلة الذميمة، وهي إساءتهن إلى أزواجهن. نعم.
عن أبي هريرة مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صححه الترمذي وقال حسن غريب.
فحديث المرأة هذا دليل على أن المخلوق أيضا يشكر، يجب على المرأة أن تشكر لزوجها، وكذلك في هذا الحديث عموما: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا كان الإنسان لا يرى المعروف من الناس فإنه أيضا لا يرى النعمة من الله عز وجل، أما إذا كان يقدر المعروف من الناس فهو أولى أن يقدر النعمة من الله جل وعلا. فهذا فيه أنه كما يجب أن يشكر الله كذلك يجب أن يشكر المخلوق على ما يسليه إليه من معروف مالي أو غير مالي، يشكره على معروفه ولا يجحد هذا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فليجز به إن وجد، وإن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكر. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فليجز به إن وجد، فليجز به إن وجد، ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر.
من أعطي عطاء يعني من المال، أعطي عطاء من المال هدية أو صدقة أو مساعدة على قضاء دين أو على حاجة من الحوائج، أعطي مالا فإنه يجب عليه أن يشكر لمن أحسن إليه، فإن وجد مالا فإنه يرد على المحسن إحسانه يهدي إليه كما أهدى إليه يعطيه، إذا احتاج فإنه يساعده كما ساعده بالأول. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا لم يجد ما يقابل ما أعطاه إياه فإنه يثني عليه بمعروفه بالكلام، يثني عليه ويشكر له ولا يكتم النعمة أو يجحدها. هذا هو الطريق الصحيح في ما يكون بين الناس من بذل المعروف والشكر عليه، وأن المبذول له معروف يرد مثل ما أعطي أو أكثر. فإذا لم يجد فالكلام طيب يقوم مقام المال، الكلام الطيب قد يكون أحسن أيضا من المال بالثناء بالدعاء له. ولهذا كما سمعتم الحديث الذي مر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أن يعطوه مثل ما أعطاه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتم، يدعو له ويثني عليه ولا يكتم الخير ويكتم النعم ويجحدها، فإن هذا من الكبائر. الإنسان الذي لا يرى المعروف ولا يثني على صاحبه ولا يكافئ عليه هذا من الكبائر. نعم. دلت هذه الأحاديث على أن الشكر واجب على النعم، سواء كانت من الله أو كانت جرت على يد مخلوق، فيشكر الله ويشكر المخلوق الذي أسدى إليه، فهذا من شكر النعمة. أما إذا جحد أو أنكر أو كتم فهذا من كفر النعمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
باب ما جاء في الارتياح بطاعة الله والاستهزاء بضعفته.
الاستهزاء والامس لا يجوز مطلقا. ويل لكل همزة لمزة، لا يجوز همز الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لأنك إذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، فقد لمزت نفسك، لأن المؤمن يحب لأخيه يحب لنفسه، ويكره لأخيه ويكره لنفسه. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعض، واللمز هو التنقص. ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب الذي فيه دم، اللقب الذي فيه دم، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. قد يلقب الإنسان بلقب مدح وقد يلقب بلقب ذم، فالمنهي عنه لقب الذم. فلا تنابزوا بالألقاب التي فيها ذم. ثم قال: بئس الاسم الفسوق، سمى الله هذا فسوقا، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب هذا فسوق، ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية ومن التنابز بالألقاب ومن اللمس، من لم يتب ويترك هذه الخصلة الذميمة أولئك هم الظالمون. والظلم يكون بين العبد وبين ربه الشرك والكفر، ويكون بين الناس أيضا لجحد حقوقهم وظلمهم في معاملتهم وغير ذلك. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على اللماز والمتمسخر والمتنقص الناس بألقابهم يجب عليه التوبة، فإذا لم يتب فإنه ظالم، ظالم للناس. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا
عن ايش؟
عن ابن مسعود.
ابو مسعود؟
عن
لا عن ابي مسعود. نعم نعم.
عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراع، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات.
نعم. عن ابي مسعود رضي الله عنه، مسعود البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة، لما أمر الله جل وعلا الصدقة على المحتاجين، كان الصحابة فقراء عندهم أموال، كانوا يحملون على ظهورهم بالأجرة، يحاملون بالأجرة، يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملون على ظهورهم على رؤوسهم مقابل الأجرة، ثم يتصدقون من كسبهم، يتصدقون من كسبهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة كانوا أسرع الناس إلى امتثال أمر الله، وإذا نزلت آية بادروا بامتثالها، هذه صفتهم رضي الله عنهم. وكان هناك منافقون يظهرون الإسلام وهم كفرة ويسخرون من المؤمنين، هذه طريقتهم، يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم، هذه علامة المنافقين، نسأل الله العافية. كما تعلمون الآن اللمز لأهل العلم واللمز للهيئات، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اللمز لعباد الله لأئمة المساجد، هو من هذا القبيل، صادر عن المنافقين، لأن المنافقين يوجدون في كل زمان في كل مكان، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فهم دائما هذا شأنه، اللمس والسخرية من المؤمنين، لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين فيريدون التشفي، تنقص المؤمنين دائما وابدا، هذا لا تستغربوا الآن ما يحصل من هؤلاء، لأن لهم سلفا من المنافقين الذين نزل فيهم القرآن، فكانوا يتصدقون. جاء بعض الصحابة بمال كثير قالوا هذا مرائي، قالوا هذا مرائي. جاء بعض الصحابة بشيء قليل قدر ما يستطيع، قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني، جاء بصاع وفي رواية بنصف صاع، قالوا إن الله عن صاع هذا لغني. فأنزل الله جل وعلا في صفات المنافقين التي ذكرها في سورة براءة ذكر منها هذه الصفة القبيحة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم، طوعين اللي يبذلون ما من كثير والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم، يسخرون منهم، أي يقولون هذا مرائي اللي جاب مال كثير وهذا الله غني عن صدقته لأنها قليلة، فهم لا يتركون الذم أبدا. ماذا كان جزاؤهم؟ سخر الله منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. سخر الله منهم من باب الجزاء والمقابلة، الله يسخر منهم ويستهزئ بهم كما يستهزئون بالمؤمنين جزاء، ويمكر بهم كما يمكرون بالمؤمنين ومكروا ومكر الله، فهذه من الله من باب المقابلة وهي عدل يحمد عليه سبحانه وتعالى. فالسخرية من المخلوق واللمز من والمكر من المخلوق مذموم، كبيرة من كبائر الذنوب لأنه بغير حق وهو ظلم، لكنه من الله عدل لأنه جزاء، لأنه جزاء فهو عدل من الله جل وعلا يحمد عليه. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، دل على تحريم السخرية من المؤمنين، من الناس عموما ومن المؤمنين خصوصا، لأن أهل الإيمان لهم ميزة على الخلق، لهم الاحترام والتقدير، لا سيما إذا كانوا من أهل العلم أو كانوا من ولاة الأمور أمور المسلمين أو كانوا من عامة المسلمين ومن ضعفتهم، فالمسلم له حق مهما كان وهو عزيز عند الله جل وعلا، هو عزيز عند الله وكريم على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتنقص. نعم.
باب الاستهزاء.
نعم، هذا السخرية انتهى، باب الاستهزاء، والاستهزاء هو التنقص، تنقص الناس، تنقص أهل الفضل، كل هذا من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب المستوجبة للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
إن الذين أجرموا أي الكفار كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تنقصا لهم، تنقصا للمؤمنين، ضعفة المسلمين كبلال وعمار سلمان صهيب رضي الله عنهم، تنقصهم المشركون الكبار في قومهم، يسخرون منهم ولا يريدون الجلوس معهم، حتى حملهم ذلك على الكفر والأنفة والعياذ بالله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، شوف المقابلة، أجرموا هؤلاء آمنوا، الله ذكر الفريقين بصفاتهم، ذكر هؤلاء بالإجرام وذكر هؤلاء بالإيمان، وش الفرق بين المجرم والمؤمن؟ فرق بعيد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهم أولى بالسخرية والنقص، ومع هذا قلبوها على أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل الطاعة والتقوى، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، تنقصا لهم، إذا مر المؤمنون وضعفت المسلمين بهم فإنهم يتغامزون بينهم تنقصا لهؤلاء المارة من المؤمنين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم رجعوا إلى بيوتهم صاروا يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين، إننا سخرنا بهم وإن استهزأنا بهم وإن تحدثون بهذا افتخارا به والعياذ بالله، بدل التوبة وبدل الندم يتمدحون بذلك عند أهله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكرين، يتلذذون ويتفكهون بما حصل منهم. وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون عن الطريق، مساكين ما يصلون ويصومون ويتعلمون يشغلون أنفسهم بهذه الأمور، ما هم على جاهد ولا هم على طريق، فهم يتنقصون المسلمين. إذا رأوهم رأوهم على الخير وطلب العلم والصلاة والصيام والزهد والمساكين، ذولا حرموا أنفسهم من الدنيا وحرموا أنفسهم من مشاركة الناس ومن التقدم والرقي والحضارة، كما يقال الآن على ألسنة تلاميذ هؤلاء ورثتهم والعياذ بالله، سمسهرون بالمسلمين وأنهم جامدون وأنهم حرموا أنفسهم من مسايرة الناس وهكذا يقولون. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا، هذه صفات أهل النفاق قديم الزمان وحديثه مع أهل الإيمان دائما وأبدا، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالمؤمن كريم على الله، مؤمن عزيز على الله جل وعلا، لا يجوز تنقصه ولو كان فقيرا، ولو كان مظهره ليس مظهرا رائقا لفقره، لو كان فيه رثاثة أو عليه ثياب رثة، قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على مدفوع بالأبوار لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك. فالمؤمن عزيز على الله ولو كان فقيرا معدما، ولو كان ليس له مظهر، الكفار المنافقون لهم مظاهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لهم مظاهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم بلاغة وفصاحة ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، لم ينفعهم جسامتهم ولا فصاحتهم لما لم يكن عندهم إيمان بالله عز وجل. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر
ولا رجوع،
لا إله إلا الله
في رجوع. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي، يعني في الدنيا فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يدعون الله عز وجل ويعملون الصالحات في الدنيا وأنتم تسخرون منه، فاتخذتموه سخريا تسخرون منهم تتنقصونهم كبلال وعمار وصهيب وضعفة المسلمين، اتخذتموهم سخريا، سخريا من السخرية، وأما سخريا ليتخذ بعضكم بعضا سخريا فالمراد به التسخير في العمل، التسخير في العمل والتأجيل. ففيه فرق بين سخريا أو سخرية وسخرية. اتخذتموهم سخريا أي تسخرونهم في العمل بالأجرة، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذا في الدنيا كان الكفار يسخرون من المسلمين، لا سيما الضعفاء، يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويضحكون، يتندرون من المسلمين متنقصين لهم والعياذ بالله. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، فتركتم ذكري وعبادتي الدنيا بسبب أنكم ترون أن هذا من النقص وأن هذا من الدناء. كنتم منهم تضحكون. ماذا كان جزاؤهم؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا. شوف بما صبروا، فيجب على المؤمن أن يصبر على ما يناله في هذه الدنيا من تنقص المنافقين وأذيتهم وسخريتهم واستهزائهم، ولا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم. بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أنهم هم الفائزون، أي الناجون. الفائز هو الذي يقطع المسافة الخطرة، المفازة الخطرة الذي يقطعها ويسلم يسمى فائز. فهم فازوا بالنجاة، فازوا بالنجاة يوم القيامة. ذكر عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. نعم، ذكرهم سبحانه وتعالى، نعم، وأنه ما ظلمهم وإنما جزاهم بأعمالهم التي قدموها لأنفسهم. نعم.
وقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم.
سبق الكلام عليه أول الجلسة على هذه الآية. قالوا الله فرق بين الرجال والنساء، سمى الرجال قوم وسمى النساء نساء، فدل على أن النساء على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإنما هو خاص بالرجال. قال الشاعر وما أدري وما إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء. القوم يطلق على الرجال. نعم.
عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين من الناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم هلم، فيجيء بكربه ورمه، فإذا جاءه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم، فيجيء بكربه ورمه، فإذا جاءه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم، فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي.
نعم، هذا فيه بيان جزاء الذي يسخر بالناس أن الله يسخر منه يوم القيامة، فيسخرون منهم سخر الله منهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يوم القيامة يفعل بهم هكذا، يفتح لأحدهم الباب من الجنة وهو في كرب وفي شدة وضيق، يفرح فتح له باب الجنة، فإذا وصله أغلق سخرية به، ثم يفتح له الباب الثاني ويدعى فإذا جاء أغلق جزاء له، هذا من باب السخرية به، فإذا ثم يفتح له ويدعى فييأس بعد ذلك ولا يأتن عقوبة له والعياذ بالله. فهذا جزاء أليم والعياذ بالله في موقف حرج، فعلى المسلم أن يكف عن السخرية بالناس، لا سيما السخرية بالمؤمنين، لا سيما السخرية بالضعفة، فلا يسخر من المؤمن من المؤمنين. نعم.
ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر مرفوعا: من مات همازا لما زن ملقيا للناس كان علامته أن يتمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين. من مات همازا لما زن ملقيا للناس
ملقيا نعم
ملقيا.
ايش عندكم؟ ملقبا.
ملقبا
نعم.
من مات همازا لما زن ملقبا للناس كان علامته ان يتمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين.
من مات همازا لما زن ملقبا، الله جل وعلا قال: ولا تنابذوا الالقاب، لقبا للناس بألقاب الذم، ألقاب الذم، فإن الله جل وعلا في يوم القيامة يسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف، الخرطوم هو الأنف، قال تعالى: سنسمه على الخرطوم، فعبر بالأنف وهو يريد الوجه من باب إطلاق بعض الشيء على كله، باب إطلاق بعض الشيء على كله، ومعناه أن الله يسود وجهه، يسمه يعني يسود وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيسود الله وجهه يوم القيامة علامة على جزائه، وأنه كان في الدنيا على هذه الصفات: همازا لمازا ملقبا للناس، هذا همه، فيسود الله وجهه يوم القيامة فضيحة فضيحة له والعياذ بالله. نعم.
باب ترويع المسلم.
المسلم لا يجوز ترويعه، لأن الترويع فيه ضرر على المسلم، ترويعه يعني إخافته وإرعابه، فالمسلم محترم ولا يجوز أن يساء إليه، يجب الإحسان إليه، ومن الإكرام ومن الإساءة إلى المسلم ترويعه وتخويفه وإرهابه، فمن فعل ذلك فإنه ينال جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة، وقد يأتيه الجزاء في الدنيا. الذين يروعون المسلمين الآن بالإرهاب والتخويف ويفجرون في البلد، هؤلاء أولى بهذا الجرم والعياذ بالله، يروعون الآمنين يروعون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، ينالهم قسط عظيم من هذا الباب. الواجب تأمين المسلمين، والواجب تأنيس المسلم وإكرام المسلم، ولا يجوز ترهيبه وتخويفه. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه رواه أبو داود.
نعم هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن بن أبي ليلى صحابي يحدث عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر فنام رجل من المسلمين ومعه حبل فجاء رجل يمزح بيد المزح ترويع المسلم لا يجوز حتى ولا بالمزح ولا بالمزح وذلك مثل ما حصل لما أخذ منه الحبل وهو نايم ارتاع النايم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنكر هذا فترويع المسلم يكون بالكلام قد تروعه بالكلام قد تروعه بالفعل من حمل السلاح عليه أو إشهار السلاح في وجهه أو استغفاله وهو غافل أو نايم فتروعه حتى ولا من باب المسجد هذا يسيء إلى المسلم ولا يجوز وقد يسبب التخبير أن يسبب التخبير للمسلم الغافل أو النايم هي خطورة فلا يجوز ترويع المسلمين بأي نوع من الترويع لا بالكلام ولا بالفعل. نعم
باب المتشبع بما لم يعطى.
نعم الحديث نعم عن عبد الرحمن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذ فقد جعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه رواه أبو داود.
لا يحل معناه ان هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لانه جناية على اخيك المسلم. نعم
باب المتشبع بما لم يعطى.
المتشبع بما لم يعطى انسان يتظاهر بشيء ليس حقيقة هذا كبيرة من كبائر الذنوب أن الإنسان لا يفتخر أو يتظاهر بشيء لا حقيقة له كان يتظاهر بالعلم وهو جاهل أو يتظاهر بالملابس الجميلة وهي ليست له إنما هي لغيره أو لأن هذا يغر الناس ويخدع الناس ومن ذلك الزوجة كما يأتي مع إذا كان لها ضرة مع زوجها لا تظهر أن زوجها خصها بشيء لأجل تغيظ ضرتها أن زوجها يحبها أنه أعطاها أنه فعل كذا لأجل أن تغيظ ضرتها هذا لا يجوز وهو لم يفعل هذا هذا من المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كإنسان استعار ثيابا من غيره ولبسها يظن الناس أنها له أي ليست له. نعم
وأخبر عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
نعم لما سألته هذه المرأة أن لها ضرة فهل يجوز لها أنها تظهر أمامها أن زوجها خصها بشيء، بمحبة، بشيء أكثر من ضرتها؟ أنكر عليها صلى الله عليه وسلم، قال: المتشبع بما لم يعطى، أي بما لم يحصل له، فلا تستوردوا. قد قال الله جل وعلا في اليهود: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم.
باب التحدث بالمعصية. صلى الله عليه وسلم على الشيخ
الله نور الشيخ. نعم. الصلاة
توقف الآن الأذان.
الأسبوع القادم إن شاء الله ما في دروس، الأسبوع اللي بعد إن شاء الله.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. ننتقل لإخوة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة وردت عبر الشبكة، وهذا سائل من ليبيا يقول: ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر؟ أرجو التوضيح لأنه يقع إشكال كبير في فهم الفرق بينهما.
خوف العبادة هو خوف السر، لا فرق بينهما، إنما الفرق بين خوف العبادة والخوف القبيح. خوف العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه، لأنه من أنواع العبادة، حتى أن تخاف من ميت أو من غائب أو من جن أو من إنس أنهم يضرونك، هذا لا يجوز إلا من الله جل وعلا. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يذم عليه إذا كان له سبب، مثل السبع، مثل العدو، مثل إذا كان له سبب ظاهر هذا لا يلام عليه، والإنسان يأخذ حذره منه مما يخيفه. أما إذا كان الخوف بدون سبب، خوف من المخلوق بدون سبب، فهذا جبن، هذا مذموم، هذا جبن مذموم.
نعم.
الخوف على ثلاثة أنواع: خوف العبادة أو خوف السر، هو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني تخاف أن أحدا يقطع رزقك أو أن أحدا يضرك أو يمرضك، فهذا خوف لا يجوز إلا من الله جل وعلا، لأن هو القادر على كل شيء. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي من المخلوق الذي له عنده سبب يسبب الخوف، مثل العدو والسباع وغير ذلك، فهذا خوف طبيعي لا يذم عليه ويأخذ الحذر منه. النوع الثالث خوف الجبن، وهو الخوف من المخلوق الذي ليس عنده سبب يخيف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: ما رأي الشيخ بالنقاش مع الرافضة عبر الشبكة العنكبوتية؟
النقاش مع المخالف إذا كان يجدي والمناقش عنده علم والنقاش يجدي فهذا طيب، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان النقاش لا يجدي فهذا لا فائدة منه، وهو ضياع للوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة وردت من الحضور، وهذا سائل يقول: ما هو علاج الفخر والعجب، وهل يقبل العمل ويصلح إذا صحح النية وتاب؟
إن تاب الله عليه. علاج الفخر والعجب هو التواضع، علاجه هو التواضع وتذكر ضعف الإنسان، تذكر ضعفه وفقره وحاجته، حينئذ لا يتكبر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا نرد على من يتساهل في بعض الأموال التي يخالطها الربا ويقول الإثم على المصرف المتصرف بهذه الأموال؟
الحرام حرام، والأموال التي خالطها الربا يجب عجل، يعني الربا وغيره من المال الحرام يجب عجل الحرام الربا وغيره والتخلص منه، فلا يجوز استعمال الحرام مع الحلال، بل يعزل هذا عن هذا ويتخلص من الحرام ويقتصر على الحلال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تسابق فريقان على لعب الكرة، وذلك على أنه إذا فاز أحد الفريقين أعطى الآخر مالا، وإذا فاز الفريق الآخر فإنه يعطي الفريق الأول جهاز جوال، فما حكم هذه الصورة؟
لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون من القمار المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثا فقط، من المسابقات تؤخذ الجوائز عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق. السبق المراد به الجائزة، إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني بذلك المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل أو المسابقة في الرماية، لأن هذه من أدوات الجهاد، المسابقة عليها تمرن على الجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ الجائزة عليها، وما عدا هذا فإنه لا يؤخذ على الجائزة، لكنه مباح، يباح التسابق على الأقدام، باحة المصارعة، غيرها من المسابقات المباحة، لكن لا يؤخذ عليها جوائز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص عرض عليه القضاء ولكن والدته تأبى عليه الالتحاق به، فماذا يفعل حفظكم الله؟
يحاول إقناعها، يحاول إقناعها بذلك، ويبين لها أنه له أجر إذا أحسن، وإذا حكم بالحق، وإذا تولى فصل الخصومات بين المسلمين، يبين لها ما في القضاء من فضائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص لبس الشراب ثم خلعه بعد نصف ساعة، ولكن لم يستعمل هذا الشراب فلم يمسح عليه خلال هذه المدة، فهل ينتقض وضوءه بسبب خلعه؟
ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، خلعه ولبسه ثانية أو لبس غيره، فإنه يمسح، لأن الطهارة ما زالت، الطهارة ما زالت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المرء إذا أحس بالكبر، وما الفرق بين التعفف والكبر؟
يستغفر الله، إذا أحس بالكبر يستغفر الله ويتواضع، ولا يلحقه إثم إن شاء الله، لأن هذا من الهواجس والخواطر التي تعرض وتزول ولا تضر بإذن الله. أما إذا أمضى هذا وتكبر وفعله، فإنه يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن باب التوبة مفتوح، وفيه فرق بين الكبر والاستعفاف. المستعف ما معه كبر ولا ترفع، بل معه تواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يستطيع المسلم أن يصبح عالما بقراءة الكتب فقط من غير الرجوع إلى العلماء، وهل يؤخذ من علمه؟
هذا تعالم وليس علما، يقرأ الكتب فقط، يتعلم على الكتب، هذا متعالم، وهذا خطره أكثر من نفعه إن كان له نفع، لكن الظاهر أنه لا نفع يحصل منه، لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يزيد جهله ويغر بنفسه ويظن أنه عالم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ما معنى قوامة الرجل على المرأة، وما حدود هذه القوامة؟
قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، قوامة عليها بالولاية، بالولاية إذا كان وليا لها، يعقد لها أبوها أو أحد أقاربها، هذا من القوامة، أنه يتولى عقدها، وأيضا يستقبل الخاطب الكفر، هذا من القوامة عليها. وكذلك القوامة من الزوج على زوجته بالنفقة، بالإعفاف، بإلزامها بالستر والحجاب، بمنعها مما لا يليق، منعها من الخروج للحفلات التي فيها منكرات أو للأسواق أو غير ذلك، يقوم عليها ويمنعها مما فيه خطر على دينها أو خطر على عرضها أو خطر على نفسها. نعم. لأنها امرأة قاصرة، هي بحاجة إلى الرجل العاقل الذي يحميها من هذه المضار. نعم.
نختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال: ما هو علاج الفخر والعجب، وهل يقبل العمل ويصلح إذا صح نية وتاب؟
كما سبق علاجه بالتوبة إلى الله، تذكر حالة الضعف من الإنسان تذكر قلة علمه أنه بحاجة إلى العلم، والنظر إلى من هو دونه، والنظر إلى المصابين ألا يتتبع، والفقراء ألا يتتبع، والتوبة مقبولة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه من أي ذنب. نعم.
أشكر لكم وعلى الرياض، وننتقل إلى أسئلة الحضور. على السائل أحسن الله إليكم يقول: إذا قام أهل العلم بفضح الدعاة من أهل البدع يقولون المتعصبون لهم أن هؤلاء العلماء يلمزون ويسبون العلماء والدعاة، فهل من يرد على الدعاة المبتدعة يكون من المستهزئين لهم أم يكون من الناصحين للأمة؟ نرجو التوضيح.
هؤلاء ليسوا دعاة إلى الحق، دعاة إلى الضلال، وإلى يدعون إلى الباطل، ويدعون إلى المذاهب المنحرفة، يدعون إلى البدع وإلى الشرك. هؤلاء دعاة إلى جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. لابد من كشفهم وفضحهم، تحذير الناس من شرهم، السكوت عنهم غش للأمة، لابد من فضحهم. أما الكلام في الدعاة الذين يدعون إلى الله وعندهم بصيرة وعندهم علم فلا يجوز التعرض لهم، نعم، ولا تنقصه. نعم.
أحسن الله عليكم. ورسائل يقول: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن أكثر أهل النار النساء، فهل النار في وقت الحاضر فيها أناس يعذبون؟ نرجو التوضيح. أحسن الله عليكم.
الناس يعذبون في القبور، يعذبون في القبور، والقبر روضة من رياض الجنة وحرة من حرر النار، عذاب البرزخ. وكذلك يعذبون بعد بعثهم يوم القيامة في النار، العذاب يكون في البرزخ ويكون في النار يوم القيامة. وقلنا لكم من هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلعه الله على أمور الغيب التي لا يعلمها، يعني على بعض، ما هو على كل أمور الغيب، لكن على بعضها مما فيه مصلحة للأمة ومصلحة للمسلمين، يطلعه الله عز وجل، أطلعه الله على من يدخل، أكثر من يدخل النار، أطلعه الله على أن أكثر من يدخل النار النساء، وبين السبب وهو أنهن يكفرن العشير. نعم.
أحسن الله عليكم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المدعي العلم افتخارا أنه وقود النار، هل يعتبر هذا المفاخر خالد في النار أم يعذب بقتل كبيرته؟
هذا من الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت لأجل الزجر والتحذير. نعم.
هذا يسأل أيضا عن النار، هل تخلد في النار؟
كله من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لأجل الزجر، وليس النائحة تكون كافرة لكنها فاعلة لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله عليكم. هل طلب العلم أو السعي إليه سواء العلم الدنيوي أو العلم الشرعي يكون من المفاخرة؟ إذا كانت نية طالب هذا العلم أن لا يكون فلانا أحسن منه أو أرفع منه علما وشهادة؟
التنافس في الخير مطلوب، وليس هذا من الكبر، وليس هذا من التفاخر. تنافس في الخير، وأن لا يكون أحد أحسن منك في العبادة، لا يكون أحد أحسن منك في العلم، لا يسبقك أحد. الله جل وعلا قال: سابقوا، والمسابقة معناها أنك تغالب غيرك وتكون سابقا لهم، سارعوا صورة أسرع من غيركم. هذا من التنافس المحمود، هذا مطلوب وليس فيه كبر، بل هذا من إرادة الخير. نعم.
أحسن الله عليكم. التنافس بالألقاب على سبيل المزاح والدعابة والضحك مع التأكد من سلامة الصدر بين الإخوان والزملاء
لا يجوز هذا لعموم الآية: ولا تنابزوا بالألقاب، لم يقيد، لا يجوز التنافس بالألقاب ولا على سبيل المزح، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: من قدم لي خدمة في وظيفة ما فأردت أن أكافئه بهدية، هل يجوز لذلك؟
لا، هذا رشوة. المسؤول والموظف لا يجوز أن يعطى شيئا من المراجع، وإذا شفع حتى غير الموظف، حتى الشافع الذي ليس موظفا وليس مسؤولا، إذا شفع لا يأخذ على شفاعته شيئا، لأن الشفاعة الحسنة يراد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، يعني أجر من الله. وفي الحديث من شفع شفاعة فأهدي إليه هدية فلا يقبلها، فلا يقبلها، فإن أخذها فقد أتى بابا عظيما من الربا. الشافع إنما يريد الخير، لا يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الآخرة. نعم. فإذا كان موظفا صارت رشوة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الزملاء إذا رآني بثوب قصير يقول لي لابس شانيل أمام الزملاء، فإذا خوفته من الله قال أمزح.
القصير الذي يخرج عن عادة البلد هذا من الشهرة، فاللباس لباس المسلم إلى الكعب، لباس المسلم إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب، فإذا كان الناس يلبسون إلى الكعب البس مثلهم ولا تشمر إلى ساقيك، أما إذا كان الناس يلبسون إلى نصف الساق إنك تلبس مثلهم، لا تصبح بينهم غريبا أو شهرة، هذا هو المطلوب من المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذه الآيات؟ الآية الأولى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخرها، والآية الثانية: واجعلنا الليل.
الآية الأولى خلنا معنا، قالوا هذا في عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، يعني ضنكا يعني في القبر. نعم.
الآية الثانية: واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا.
جعلنا الليل لباسا يعني ساترا يستر من يخشاه الليل، والنهار مع طلب للرزق. نعم، يطلبون الناس الرزق في النهار وينامون في الليل ويستترون في الليل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل ورد عودة الإسلام إلى سابق عزته وقوته ومجده؟
نعم، ورد إن الإسلام أنه وإن تقلص في بعض الأحيان أنه يعود بإذن الله، والدنيا دول، وفي آخر الزمان يحصل الجهاد في سبيل الله ويقتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم ويظهر الإسلام، وفي عهد المهدي ينتشر الإسلام، في عهد عيسى عليه السلام إذا نزل ينتشر الإسلام، ما هم الإسلام يبقى متقلصا أو منحازا في كل وقت، بل يجعل الله له ظهور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم تعدد الزوجات وهل يكون واجبا؟
ليس واجبا إلا على من يخاف على نفسه من العنت والوقوع في الحرام، فإنه يجب عليه أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة حتى يعفه ذلك عن الحرام، أما إذا كان لا يخاف على نفسه فهذا من باب المباح. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من النساء، يقول: اعتادت النساء في الأفراح إذا حضرت العرس أن تقول إحداهن: ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد، وبعدها مباشرة تقوم بقية الحاضرات بإطلاق الزغاريد وما يسمى بالغطرفة، تكرر ذلك ثلاث مرات وينشغلن عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟
هذا مبتدع، هذا كله مبتدع من ناحية الصلاة على الرسول، يعني تحديدها بهالوقت أو توقيتها بهالوقت لا يعتبر من البدعة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل حالة، أما أنها تحدد في وقت دون دليل هذا يعتبر من الابتداع. أيضا هي قد يكون ما هو المقصود منها إلا من باب العادة وما جرت عليه النساء غير الملتزمات، ويخلط مع الأغاني ويخلط مع الزغاريد، هذا يعتبر من نوع من السخرية بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أزور أحد الأصدقاء ولكنه دائما يتكلم في أبنائه بسوء وغيبة، وأنا أقول له أدعو لهم بالهداية، فهل يجوز للأب أن يغتاب أبنائه؟
لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يدعو لهم بالصلاح، وأن يربيهم على الخير، وأن يوبخهم على المخالفات، هذا المطلوب منها. أما أنه يدعو عليهم أو يذمهم إذا غابوا، فهذا من الغيبة، هذا من الغيبة المحرمة، لأنها ليس فيها إلا ضرر وليس فيها نفع. أما لو كانوا حاضرين وقال أنكم تعملون كذا والواجب عليكم كذا من باب الدعوة ومن باب التوبيخ لهم فلا بأس، أما وهم غائبون هذا غيبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض المصلين يصلي سنة أربع مثل صلاة الظهر، فهل يجوز له ذلك؟
الحديث صحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، لا يصلي بالليل أربع، إنما يصلي ثنتين ثنتين، يسلم من كل ركعتين، هذه صلاة الليل. في النهار أيضا وردت رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فحتى في النهار يصلي مثنى مثنى. لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى أربعا في النهار بسلام واحد أن هذا يجوز، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، صلاة مثنى مثنى في الليل والنهار. نعم.
صلى الله عليكم. رجل توضأ ثم مسح على الخف، وعند وصوله إلى المسجد نزع الخف ودخل فصلى، فهل فعله هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. إذا نزع الممسوح عليه بطلت الطهارة، إذا نزع الممسوح عليه بطلت الطهارة. فإذا كان يريد أن ينزع الخف عند دخول المنزل أو دخول المسجد يمسح على الجوارب التي تحت الخف وينزع الخف إذا أراد. أما إذا مسح بدأ المسح على الخف فإنه إذا نزعه فإنه يبطل وضوءه، لأنه نزع الممسوح عليه. نعم.
صلى الله عليكم. على آخر سؤال يقول: هل سجود التلاوة وسجود الشكر يحتاج إلى طهارة وإلى تكبيرة وإلى سلام؟
الظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة، إذا كان على طهارة فهو أكمل بلا شك، أما إذا كان على غير طهارة فلا يترك سجود التلاوة، مثل يقرأ عن ظهر قلب عليه حدث أصغر ويقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يسجد ولو كان على غير طهارة، وكذلك إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة يسجد ويبادر ولو لم يكن على طهارة. نعم.
صلى الله عليكم. على الشيخ وبارك فيكم. صلى الله عليه وسلم.